السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، إن من ميراث أمتنا وتراثنا الأخلاقي هذا الخلق القويم، خلق العفو. العفو صفة الله تبارك وتعالى، فربنا عز وجل هو العفو الغفور. ولعلنا نذكر حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، كانت في رمضان وفي العشر الأواخر تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إن أريت ليلة القدر، يعني لو أدركت ليلة القدر، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم إدراك ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رسول الله، أرأيت إن أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ فأخبرها أو أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو خلق أمر به الله عز وجل في كتابه، قال عز من قائل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو إذا تعاملت مع الناس، كن متغاضيا عن أخطاء الناس، كن مستعليا على ما تجد من الأذى من الناس، خالط الناس ولكن اصبر على أذاهم، فإن هذا خير من مجانبة الناس والانقطاع عنهم. فالعفو خلق من أخلاق الله تبارك وتعالى، وصفة من صفاته، وهو أيضا خلق النبي عليه صلوات الله وسلامه، الذي كان يحسن أن يتعامل به مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لعلنا نذكر أيها الأحبة الكرام قصة هذا الرجل الأعرابي. كان النبي في غزوة من الغزوات، ونزل بأصحابه واديا واستراح الناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة فاستظل بها ونام تحتها عليه الصلاة والسلام، وعلق سيفه في الشجرة. فبينما هو كذلك صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل من المشركين يتسلل إلى الموضع الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستل الرجل السيف الذي وجده معلقا على الشجرة، وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد، من يحميك مني الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يدوب مستيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم، والرجل واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلا شاهرا سيفه. قال: من يحميك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ربي يحميني منك. فأصابت الرجل رعدة شديدة حتى سقط السيف من يده، وهنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال للرجل الأعرابي: وأنت يا أعرابي من يحميك مني الآن؟ قال: لا أحد، ولكن كن خير آخذ يا محمد. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عنه ويتركه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعفو أيها الأحبة الكرام من صفات أهل الإيمان ومن صفات المتقين أهل الجنة، كما قال الله عز وجل في شأنهم في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتأمل كيف أن من أجل وأبرز صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ وأنهم يعفون عن الناس، والله عز وجل يحب هذا الخلق من المتقين، والله يحب المحسنين. ولا أبرز من هذا الموقف القرآني في شأن قصة نبي الله يوسف مع إخوته. نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عانى من غيرة ومن حسد إخوته ومن مكرهم به، حتى أنهم يعني تآمروا على قتله، لكن قال قائلهم: لا تقتلوا يوسف، إنما ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، ليخلو لهم الجو مع أبيهم يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما رأوا من شدة تعلق يعقوب بيوسف ومن شدة محبة نبي الله يعقوب لولده يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتمر أحداث القصة طويلا طويلا حتى جاء المشهد الأخير في قصة يوسف وإخوته، لما جمع الله بينه وبين إخوته وإذا بهم يتعرفوا أنه يوسف. قالوا: إنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. هنا فاء إخوانه وعادوا إلى رشدهم وعادوا إلى صوابهم وقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. لكن يوسف لم يتربى على خلق الانتقام لنفسه، إنما تربى على خلق النبيين، وهو خلق الصفح والعفو والتغاضي. قالوا: وإن كنا لخاطئين، يعني هم يعترفون بين يديه بما وقع منهم من خطأ تجاه أخيهم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يومئذ ممكن على خزائن الأرض عليه صلوات الله وسلامه. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وخلق العفو جزاؤه عظيم عظيم عند الله تبارك وتعالى، فإنه كما ورد الحديث عن حذيفة رضي الله عنه: يؤتى بعبد يوم القيامة قد آتاه الله مالا. ربنا وسع عليه وأعطاه من نعم المال ما أعطاه. قال: فيسأله ربه يومئذ وهو به أعلم: كيف صنعت بمالك؟ فقال: يا ربي كنت أبايع الناس، يعني أتاجر مع الناس، أبيع وأشتري مع الناس، كنت أبايع الناس وكان خلقي التجاوز، فأيسر على الموسر وأنذر المعسر. حتى الموسر يقول له: براحتك، سد براحتك كما يقولون، وأما المعسر وأنذر المعسر. فإذا بربنا تبارك وتعالى يبين له أن هذا مقام الجزاء الذي من جنس العمل، أنت كنت تعفو عن الناس وكنت تتجاوز عن الناس فتيسر على الموسر وتنذر المعسر وتتجاوز عن أخطاء الناس في بيعهم وشرائهم وتجارتهم معك، وربك أولى بهذا الخلق منك. قال الله: أنا أولى بهذا منك، يا ملائكتي تجاوزوا عن عبدي. فكان هذا التجاوز والعفو والرحمة التي شملت هذا الرجل، لأنه كان في الدنيا متخلقا بخلق الصفح وبخلق العفو. وهكذا كان النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. لا ننسى أبدا يوم أن دخل يعني الصحابي الجليل ومعه ابن عم له على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صاحب المهابة، صاحب الشخصية القوية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فالرجل دخل على عمر بجرأة وبصوت عال، قال: يا عمر، أنت لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، لا تعطينا الكفاية من بيت مال المسلمين، فهذا مال الله ليس مالك ولا مال أبيك، وكمان ولا تقيم فينا العدل، لا تحكم فينا بالعدل. سبحان الله، ويحك أيها الرجل، من يقيم العدل إذا لم يقمه عمر، وهو فاروق الأمة ومضرب الأمة عبر تاريخها في العدل عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال: فهم به عمر أن يفتك، خلاص يعلوه بذرته، لأنه أساء الأدب مع أمير المؤمنين واتهم أمير المؤمنين بالتهم الباطلة: أنت لا تحكم فينا بالعدل وأنت لا تعطينا الكفاية من بيت مال المسلمين. فقال الصحابي مرافقه: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول في كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. قال: فعفى عنه عمر رضي الله عنه، ووالله ما جاوزها عمر وقد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. نحن نحتاج إلى هذا الخلق في حياتنا، نحتاج إلى خلق العفو في المجال الأسري، نحتاج إلى خلق العفو في مجال الأرحام وصلة الأرحام، نحتاج في مجال العفو بين الراعي والرعية، نحتاج إلى مجال العفو إلى العفو في مجال البيع والشراء والتجارة وفي غير ذلك من معاملات الناس، نحتاج إلى العفو في جميع مجالات حياتنا. ومن تخلق بهذا الخلق كان جزاؤه في الآخرة أن يتجاوز الله عنه وأن يعفو الله عنه، لأن الجزاء من جنس العمل. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا وإياكم بهذا الخلق الجميل، خلق العفو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.